أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قسم القطع إلى قسمين، فذكر أن القطع قد يكون مأخوذا في الموضوع على نحو الصفاتية، وقد يكون مأخوذا في الموضوع على وجه التاريخية على ما بيناه، وكل منهما قد يكون تمام الموضوع وقد يكون جزء الموضوع. وذكر أن القطع المأخوذ في الموضوع صفتان، قد يعتبر صفة للقاطع وقد يعتبر صفة للمقطوع. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه مخدوش من وجهين. الوجه الأول أن القطع المأخوذ صفتان، لا يمكن أن يؤخذ صفتان إلا أن يؤخذ صفة للقاطع، باعتبار ما ذكرناه من أن القطع من الأمور الحقيقية والواقعية، وهو موجود من الموجودات الخارجية صفة نفسانية. ولكن حيث إن له تعلقا بالخارج وله متعلق لا محالة، فإن القطع المطلق لا يوجد، فقد يكون أخذه في الموضوع من جهة قيامه بالنفس ومن جهة قيامه بشخصين، وقد يكون باعتبار تعلقه بشيئين. من الجهة الأولى يعبر عنه بالقطع المأخوذ على نحو الصفاتية، وباعتبار الجهة الثانية يعبر عنه بالقطع المأخوذ في الموضوع على وجه التاريخية. وأما كونه صفة للمقطوع، ليس هذا إلا بمعنى التاريخية، وإلا فليس هنا صفة للمقطوع أبدا. يعني القطع والعلم من صفات القاطع والعالم، وإنما يتصف المعلوم بأنه معلوم باعتبار انكشافه لدى العالم وباعتبار طريقية ذلك. فلا معنى لأن يقال إنه مأخوذ صفتان للمقطوع، بل هذا أين اعتبار طريقية؟ يعني قد يكون اعتبار القطع في الموضوع من جهة أنه أمر موجود في النفس، وقد يكون باعتبار تعلقه بشيئين، وهذا معنى الاتصاف بالمقطوعية. فالقطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية لا يكون مأخوذا فيه على هذا النحو إلا باعتبار أنه صفة للقاطع، وأما كونه صفة للمقطوع فهذا لا معنى له، بل هذا قطع مأخوذ في الموضوع على نحو الكاشفية والطريقية، على نحو الكشف عن الخارج، على نحو التعلق بأمر خارجيين، وهذا معنى الطريقية لا معنى الصفتية. هذا من الجهة الأولى. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من تقسيم القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية على قسمين، يعني أخذه تمام الموضوع وأخذه جزءا للموضوع، فهذا صحيح واضح. فإن هذا الأمر النفساني الموجود في النفس قد يكون مطابقا للواقع وقد لا يكون مطابقا للواقع، يعني يكون جهلا مركما يتخيله الإنسان أنه كشف عن الواقع، وإلا فهو عين الزلال وجهل مركب لا واقع له. فأخذ هذا في الموضوع قد يكون من جهة وجوده في النفس، هذا متحقق كان مطابقا للواقع أم لم يكن، وقد يكون بإضافة مطابقته للواقع، يعني المأخوذ في الموضوع هذه الصفة النفسانية التي هي من الصفات الحقيقية على ما تقدم، لكن بقيد أنها مطابقة للواقع ولها منكشف في الخارج. فعلى الأول يكون أخذه في الموضوع على نحو التمامية، وعلى الثاني يكون على نحو الجزئية. هذا موجود. فأما القسم الثاني
ينال قطع الماخوذ في الموضوع العلماء بالكاشفية، بما أنه كاشف عن الواقع هذا يستحيل أن يكون تمام الموضوع، فإن معنى الكشف عن الواقع أن هنا واقع كشف من نسبة إلى المكلف، إذا لم يكن واقع أين كشفه، وإنما هو تخيل الكشف. المفروض أنه لا كشف للواقع، فرض أنه أخذ في الموضوع طريقا إلى الواقع وطريقا إلى الخارج، وباعتبار انكشافه عن الواقع مع فرض أنه تمام الموضوع ولا أثر للواقع سواء كان مطابقا أم لم يكن مطابقا، هذه مناقضة واضحة. فإذن الصحيح أن القطع الموضوعي له ثلاثة أقسام فقط، إما أن يؤخذ في الموضوع على نحو الصفتية، على نحو تمام الموضوع، أو على نحو جزء الموضوع، يعني خارة يكون للواقع أيضا دخل في الحب في موضوع العب، وأخرى لا يكون له دخل، وقد يكون أخذه في الموضوع بما هو كاشف عن الواقع وبما هو طريق للواقع، فلا بد من أن يكون هنا واقع مكشوف لدى المكلف ومعلوم لدى المكلف، هذا لا يكون إلا على نحو الجزئية، وأما فرضه تمام الموضوع فهو خلف. هذه ثلاثة أقسام يضاف إلى القسم الأول، وهو القطع الطريقي المحض الذي ليس له دخل في الموضوع، وإنما الحكم ثابت للوجود الواقعي، علم به المكلف أم لم يعلم به، القطع طريق محض ولا دخل له في الموضوع أصلا. هذه الإضافة إلى هذا القسم يكون أقسام القطع أربعة، ثلاثة منها من أقسام القطع الموضوعي وقسم واحد القطع الطريقي، فهذه أربعة أقسام. ثم إنه لا إشكال ولا خلاف في أن القطع الطريقي تقوم الأمارات مقامه من جميع الجهات. أثر القطع الطريقي على ما تقدم تنجيز الواقع على تقدير الإصابة، والعذر عند المخالفة إذا قطع بأن الشيء واجب وكان في الواقع واجبا، فلم يتبع القاطع قطعه الواقع منجز يستحق الإقامة على مخالفته. إذا تعلق قطعه بشيء بالإباحة مثلا وكان في الواقع حراما أو واجبا اتبع قطعه يكون هذا عذرا، لا يعاقب على مخالفة المولى، مخالفة تكليف المولى لفرض القطع بخلافه فهذا عذر. إذا قطع بحكم إلزامي ولم يتبع قطعه بل خالفه بعد ذلك انكشف أن الواقع لم يكن كذلك، كان هذا تجريا على ما تقدم. في جميع ذلك تقوم الأمارات والأصول المهرزة مقام القطع التاريخي، فلو فرضنا أن البينة مثلا في الشبهات الموضوعية قامت على حرمة شيء وارتكبه المكلف وكان الواقع كذلك يعاقب ينجز يقوم مقام القطع التاريخي في التنجيز، أو قامت البينة على إباحة شيء وأن هذا الشيء ماء شربه بعد ذلك علم أنه كان خمرا مثلا معذور كما كان الأمر في القطع كذلك. إذا قامت الأمارة على حرمة شيء فارتكبه فانكشف بعد ذلك أنه لم يكن حراما كان هذا تجريا، فجميع ما يجري للقطع من الأحكام من التنجيز أو التعزير أو استحقاق العقاب على تقدير مخالفة القطع للواقع من جهة التجري كل ذلك يجري في موارد الأمارات والأصول المهرزة أيضا، فهذا مما لا إشكال فيه. إنما الإشكال في القطع الموضوعي، وأن القطع إذا كان مأخوذا في موضوع حكم من الأحكام على نهر الصفتية أو على نهر التاريخية، فهل تقوم الأمارة أو الأصل المهرز مقام القتل فيترتب عليه ما يترتب على القتل من الحكم، أو لا تقوم الأمارة مقامه بدليل الحجية؟ لو كان هنا دليل خاص نزل الأمارة منزلة القتل لا إشكال فيه، وأما بالدليل الحجية من الآيات أو الروايات أو السيرة العقلاء أي شيء كان، إذا كانت أمارة من الأمارات أو أصل من الأصول المهرزة حجة، فهل يقوم بدليل حجيته مقام القطع الموضوعي أو لا يقوم مقامه؟ الأقوال في المسألة ثلاثة. قيل بالقيام على الإطلاق باعتبار أن هذا قطع تنزيلا، وإن لم يكن قطعا وجدانا الشارع بإلغاء احتمال الخلاف جعل الأمارة قطعا تنزيلا، فهذا فرد من أفراد القطع، وقد فرضنا أن القطع يترتب عليه حكم شرعي، فهذا أيضا يترتب عليه حكم شرعي بدليل التنزيل، وإن لم يكن ثابتا له أولا كقوله عليه السلام الفقاء خمر استصغره الناس، فنزل الفقاء منزلة الخمر فيترتب عليه ما يترتب على الخمر من الأحكام من الحرمة والنجاسة مثلا، كذلك نزل الأمارة منزلة القتل بأمره بإلغاء احتمال الخلاف، فهذا فرد من أفراد القتل لكن تنزيلا، فيترتب عليه ما يترتب على القتل من الأحكام. هذا قول. الوجه الثاني، أن القول الثاني أنه لا تقوم الأمارة ولا الأصل المهرز مقام القتل مطلقا، اختار هذا صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وذكر أن القيام مقام القتل منحصر بالقتل التاريخي، الأمارة والأصل يقومان مقام القتل التاريخي، وأما القتل الموضوعي فبكلا شقيه وبكلا قسمه لا تقوم الأمارة مقامه، على ما نبين وجهه إن شاء الله. وذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وتبعه على ذلك جماعة منهم شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من التفصيل بين القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية والمأخوذ في الموضوع على نحو التاريخية، فذكر أنه لا تقوم الأمارة والأصل المهرز مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية، وأما إذا كان أخذه على نحو الكاشفية والتاريخية للواقع فلا مانع من قيام الأمارة والأصل مقامه، إذ المفروض أن الأمارة أيضا كاشفة عن الواقع بحكم الشارع، وكذلك الأصل المهرز، والمفروض أن قيام القتل كان مأخوذا في الموضوع من هذه الجهة، أي من جهة الكاشفية لا من جهة الصفتية. إذن لا فرق بين الأمارة والقتل في هذه الجهة إلا في أن كاشفية القتل كاشفية ذاتية وكاشفية الأمارة كاشفية جهلية، يعني من هذه الجهة، يعني من جهة أن الشارع جعل الأمارة كاشفا تعبدا فهو فرد من أفراد القتل، بما أنه كاشف فتقوم مقام القتل ويكون حاله حاله. أما بالنسبة إلى القتل الموضوعي على نهو الصفتية فلا ينبغي الشك في أن الأمارة أو الأصل لا يقومان مقامه، هذا واضح باعتبار أن الدليل، يعني من جهة الدليل الحجية لا بدليل خاص، لو كان دليل خاص لا مانع من ذلك للشارع أن ينزل أي شيء أراد منزلة أي شيء شاء. التنزيل أمر سهل المونة، ولكن الدليل الحجية قاصر الدلالة على ذلك، فإن معنى أخذ القطع في الموضوع صفتان أخذه بما هو صفة قائمة بالنفس، وأنه رافعة للتهيّر وأن النفس غير متزلزل في شيء. معلوم أن حال القتل من هذه الجهة حال بقية الصفات النفسانية من العدالة والسخاوة والشجاعة وغير ذلك من الصفات النفسية. فهل يحتمل أن يقال إن الأمارة تقوم مقام العدالة مثلا أو تقوم مقام السخاوة مثلا؟ الأمارة إنما تنظر إلى الواقع ويكشف عن الواقع. من جهة الكاشفية تشترك مع القتل، وأما من جهة الصفة النفسانية فلا. فلو فرضنا أن القتل كان مأخوذا في الموضوع بما أنه أمر متحقق في نفس القاتل وصفة من صفات القاتل، كيف يكون الأمارة قائمة مقامه؟ هذا لا بد له من دليل خاص، وأما دليل الحجية فغير ناظر إلى ذلك جزما، وإنما هو ناظر إلى جهة الكشف وتنزيل الأمارة منزلة القطع من هذه الجهة. فالقطع المأخوذ بالموضوع على نهو الصفتية بكلا قسمه، كان تمام الموضوع أو كان جزء الموضوع. الأمارة لا تقوم مقام فضلا عن الأصل المحرز بدليل الحجية. وأما بالنسبة إلى القطع المأخوذ في الموضوع على نهو الكاشفية، فقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن هذا أيضا لا يعقل، ونذكر وجهه مع جوابه إن شاء الله تعالى.